بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن الإمام داود الطائي رحمه الله تعالى، وذكرنا عنه أشياء، واليوم نتابع في ترجمته.
قال أبو خالد الأحمر: مررت أنا وسفيان الثوري بمنزل داود الطائي، فقال لي سفيان: ادخل بنا نسلم عليه. فدخلنا إليه فما احتفل بسفيان ولا انبسط إليه. فلما خرجنا قلت له: يا أبا عبد الله، غاضني ما صنع بك. قال: وأي شيء صنع بي؟ قلت: لم يحفل بك ولم ينبسط إليه. قال: إن أبا سليمان لا يتهم في مودة، أما رأيت عينيه؟ هذا في شيء غير ما نحن فيه.
والله يا إخوتي الأكارم، هذه القصة حقيقة ينبغي أن نقف عندها. أولا، زيارة الصالحين لبعضهم من الكبار، الفضل هنا للزائر كسفيان، والفضل للمزور وهو داود الطائي، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل. لذلك سفيان الثوري جاء إلى داود الطائي وهما من العلماء، من الأولياء، من الصالحين الكبار. ظهر من داود الطائي موقف عجيب، أنه لم يحفل بسفيان، أي جاءه ضيف ينبغي أن يهتم به، أن يكرمه، أن ينبسط إليه، أن يعطيه حقه، كيف وهو من العلماء ومن الأولياء. ثم سفيان لو انبسط إليه داود لن يشتغلا بدنيا، وإنما سيشتغلان بعلم أو ذكر أو ما شابه ذلك، لكن داود لم ينبسط إليه. فخرج سفيان فذكر له ذلك. انظروا أيها الإخوة ماذا قال. قال: إن داود، إن أبا سليمان لا يتهم في ذلك، يعني أكيد عدم انبساطه، عدم يعني تفاعله معنا في المجلس ليس لانتقاص أو ما شابه ذلك. إن أبا سليمان لا يتهم في مودته. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة كم هي عظيمة. يعني أنت ذهبت إلى قريب، إلى صديق، إلى صاحب، فربما كان عنده مشكلة، كان في وجهه شيء، كان في تعامله شيء، كان في سلوكه شيء، لا ينبغي أن تحمل الأمر على أنه جفاء أو على أنه إساءة أو انتقاص. ماذا قال؟ إن أبا سليمان لا يتهم في مودة. قال له: أما رأيت إلى عيني، يعني كانتا مليئتين بالدموع، كان في خشوع. قال له: إن أبا سليمان في شيء ونحن في شيء آخر. يعني هو الآن في حال مع الله عز وجل شغله عنا. انظر إلى حسن الظن وسلامة الصدور بين المؤمنين، هكذا ينبغي أن نكون، أن نلتمس لأخينا ولو 70 عذرا. هذه كلمة كلنا نحفظها لكن قلما نطبقها. يعني أنا ألتمس الأعذار لغير من حولي، أما من حولي فأنا أعمل ذكاء مزيفا، وهو أن أحمل تصرفات من حولي على أسوأ احتمال، يكون هو مو جايب باله أبدا ولا خاطر بباله. لكن هذا الأمر أيها الإخوة نفعله ونسيء الظن ببعضنا بهذه الطريقة.
قال أبو عمران: حدثني أسود بن سالم أن داود الطائي كان يقول: سبقني العابدون وقطع بي
الله
ولهفاه.
الله، من هذا داود الطائي؟ ماذا يقول؟ سبقني العابدون وقطع بي. لم أستطع أن ألحق بالكبار بالأولياء بالصالحين بالعابدين، مع أنه كان مشغولا في وقته كله بعبادة الله، ليس له عمل دنيوي، ليس له حتى العلم، لم يتفرغ له لأنه كان مشغولا بعبادته بأوراده بصلته بالله عز وجل. وهكذا شأن الأولياء، أن يعظموا العمل وأن يستقلوا العمل، يعني العمل تعظمه فعلا وتستصغره في نفسك وقلبك، يعني تعبد الله ليلة كاملة ثم تقول والله يعني كنا مقصرين في هذه الليلة، ربما تدفع مبالغ عالية جدا ثم تقول والله بمحرزين. هكذا شأن الكبار أيها الإخوة، يعظمون الأعمال ثم يستصغرونها في أنفسهم، وكلما استصغروها في أنفسهم عظمت هذه الأعمال عند الله عز وجل. لذلك كانت الكلمة المشهورة عندهم: ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك، ليس لنا عمل ولا عمل ولا شيء قليل أو كثير، ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك، مع أن أعمالهم كانت يعني هائلة بالنسبة لنا، ومع ذلك كانوا لا يقفون عند الأعمال، يجتهدون في الأعمال ثم ينسون الأعمال.
قال محمد بن إشكاب: حدثني رجل من أهل داود الطائي قال: قلت له يوما: يا أبا سليمان، قد عرفت الرحم التي بيننا فأوصني. قال فدمعت عيناه ثم قال: يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك. إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك. ثم قام وتركني.
هكذا أخوانا كانت النظرة، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك. شوف الآن سبحان كل واحد منا أخواننا، نعم، كل ما شافنا واحد فورا شو بيقول لنا دغري: وك والله كبران، لكن بين عليك لك شبت يا فلان، الله أكبر. هذه الكلمات أيها الإخوة تقال لنا من هذا الإنسان ظاهرا، لكن حقيقة هي رسالة موجهة لنا تأتي صريحة موضحة أن الكبر قد ظهر علينا، والشيب قد دب فينا، والتعب قد دب فينا. بيروح الإنسان من عند المريض عند طبيب شو بيقول له: والله يا أخي آثار كبر السن والشيخوخة. أوف، إذا معناها الطبيب عم يقول لك استعد لآخرتك، إذا معناها الطبيب عم يقول لك أنت خلاص عمرك. هذه أيها الإخوة رسائل مبطنة تأتينا من إنسان لا يريد وعظنا، لكن يقولها كلمة، لكن بالنسبة لنا حقيقة كما قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاءكم النذير، سبحان الله، من معاني النذير طبعا القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن من المعاني اللطيفة ما هي؟ قال: الشيب. هذا الله يفو عفو عنا، لو هل نظرنا يعني أكثرنا شايب، سبحان الله، يا كامل يا أما جزء. ومع ذلك أيها الإخوة هذه مذكرات لنا. ثم ماذا قال داود؟ قال: وأنا أشد الناس تضييعا للوقت. عجيب، هو يعظ في اغتنام الوقت ويقول: أنا أشد الناس تضييعا للوقت. الله أكبر، والله يا أيها الإخوة كلام عجيب من هذا الرجل الصالح، كيف ينصح في أمر هو مجد فيه وهو قدوة فيه. يعني أنا الآن إذا بدي حط إنسان قدوة إلي ممن يغتنم الوقت اغتناما كاملا شو بقول؟ داود الطائي. لكن هو شو نظرته لنفسه؟ يقول أنا أشد الناس تضييعا للوقت، أنا وقتي كله ضائع. لكن له من شأن الله وين ضيع الوقت؟ إذا عم يجينا عندك سفيان ليقعد معك مالك فاضيله، وين ضيع في الوقت في الليل وفي النهار وكذا. لكن هكذا النظرة أيها الإخوة لأنفسهم دائما كما ذكرنا، يعظمون الأعمال ثم يستصغرونها.
قال أبو المهنى الطائي: خرج داود الطائي إلى السوق فرأى الرطب فاشتهته نفسه، فجاء إلى البائع فقال له: أعطني بدرهم إلى غد. فقال له: اذهب إلى عملك. فرآه بعض من يعرفه فأخرج له صرة فيها 100 درهم وقال: اذهب، فإن أخذ منك بدرهم فال100 لك. فلاحقه البائع وقال له: ارجع خذ حاجتك. فقال: لا حاجة لي فيه، إنما جربت هذه النفس فلم أرها تساوي في هذه الدنيا درهما وهي تريد الجنة غدا.
سبحان الله. انظروا إخواننا إلى هذه الامتحانات التي كانوا يمتحنون بها أنفسهم. يعني هذه النفس لم تصبر على درهم، لم تصبر على متاع قليل، هي الآن ربما رغبت بشيء من الدنيا. شلون رغبانة بالجنة وما في عمل، ورغبانة بالدار وبدك أعلى المراتب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بشير لا صدقة ولا جهاد، بما تدخل الجنة؟ تريد أعلى المراتب لكن بلا عمل.
قال حفص بن عمر الجعفي: كان داود الطائي قد ورث عن أمه 400 درهم، فمكث يتقوتها 30 عاما، فلما نفذت جعل ينقض سقوف الدويرة فيبيعها حتى باع الخشب والبواري واللبن حتى بقي في نصف السقف. وجاء صديق له فقال: يا أبا سليمان، لو أعطيتني هذه فأبضعتها لك لعلنا نستفضل لك فيها شيئا ينتفع به. فما زال به حتى دفعها إليه، ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة فقال: ارددها علي. فقال: ولم ذاك يا أخي؟ قال: أخاف أن يدخل فيها شيء غير طيب، فأخذها.
سبحان الله. يعني يحاسبون أخوان أنفسهم على دقائق الأمور، ليس على الحرام المحض، الحرام المحض خاصين منه من زمان، وليس على الشبهات، وإنما على احتمال أن يدخلها شيء في المستقبل. يقول: لو لا أريد، أخشى أن تبيعها بشيء من الحرام، أن يأتي بها شيء من الربح الحرام أو ما شابه. تصوروا أيها الإخوة هذا التدقيق على أنفسهم في المحاسبة، هذه محاسبة دقيقة جدا لأنفسهم، وداود الطائي كان إماما في ذلك.
قال عثمان بن زفر: أخبرني ابن عم لداود الطائي قال: الله، ورث داود الطائي من أبيه 20 دينارا فأكلها في 20 سنة، كل سنة دينارا، منه يصل ومنه يتصدق. وورث بيتا.
عجيب، كل سنة دينار، ومنه يأكل ويشرب، وإنما منه يصل. شو يعني يصل؟ أرحامه وأقاربه وأصدقائه، يعني يتبرع بالهدايا للأقارب والجيران وما شابه ذلك. ومنه يتصدق، حتى هالدينار هذا ما أنفقه في طعامه وشرابه، وإنما أنفقه في الأعمال الصالحة. كان يأخذ حده الأدنى منه ثم بعد ذلك يتصدق بالباقي.
وورث بيتا فكان يكون فيه لا يعمره، كلما خربت ناحية تركها وتحول إلى ناحية أخرى.
يعني عنده بيت ربما له أجزاء، خرب هذا الجزء لا يشتغل بعمارته، يتركه ينتقل إلى الجزء الآخر، الجزء الآخر، وهكذا. ليه؟ هو ليس متفرغا لعمارة الدار، وليس يعني مشغولا بتحسين الدار، وإنما وقته كله مشغول بالعبادة والإقبال على الله عز وجل. سبحان الله، يأتي إنسان يقول لنا طب هيك الشرع أمرنا، هيك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قلنا والله هذا الحديث سمع به داود وفهمه داود، لكنه نظر إلى أمرين: إلى فناء الدنيا وقلتها، وإلى بقاء الآخرة وعظمتها، فترك القليل لأجل الكثير، ترك القليل لأجل الكثير. ثم بعد ذلك رحل داود عن الدنيا. الآن نحن نقرأ سيرته وقصصه، بالله عليكم كم نستصغر أنفسنا أمامه. ثم يعني بعد ذلك أيها الإخوة، الآن فاتته الدنيا بكل ما فيها، لم يشتغل بعمارتها، لكنه عمر آخرته، فربح بذلك أم خسر؟ لا شك أنه ربح ربحا عظيما. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، نحن الآن هل نطالب أنفسنا بمثل ذلك؟ والله أنا أقول نحن أقل من هذا، أنا بالنسبة لي أنا أقل من هذا بكثير، لكنني أعظم داود وأحب داود، وأسعى أن أسير خطوات على طريق داود على قدر استطاعتي، وأسأل الله بمحبتنا لهم أن يلحقنا بهم في الدنيا والآخرة.
كلما خربت ناحية تركها وتحول إلى ناحية أخرى، فخرب كله إلا زاوية منه كان يكون فيها. قال محمد بن إسحاق: سمعت محمد بن زكريا يقول: سمعت بعض أصحابنا قال: ورث داود الطائي من مولاة له 20 دينارا كفته 20 سنة. عن عبد الله بن صالح قال: قال داود الطائي: يا ابن آدم، فرحت ببلوغ أملك، وإنما بلغته بانقضاء مدة أجلك، ثم سوفت بعملك كأن منفعته لغيرك.
سبحان الله، هذه حكم عظيمة أيها الإخوة، حقيقة ينبغي أن نتدبرها. يقول: فرحت ببلوغ الأمل، كان جاء عبالي اشتري بيت، كان جاء عبالي اشتري مزرعة، كان جاء عبالي أصل إلى كذا وكذا. قال له: نعم، أنت سعيت ووصلت إلى ما أردت في حياتك، لكن شكرا الثمن، ضاع العمر وفات الأجل. يعني أنت الآن نعم حصلت مرادك في الدنيا، لكن انظر ماذا بذلت لأجل هذا الأمر، ضيعت حياتك كلها. الآن بعض الناس بيقول لك أنا الحمد لله هلا بموت وأنا مرتاح. ليه؟ أنا أديت رسالتي في الحياة. شو كانت رسالتك في الحياة؟ قال: الحمد لله أمنت بيت واشتريت مزرعة ومعمل وزوجت أولادي اشتريت لهم بيوت. هاي رسالتك في الحياة فقط؟ هذه أشياء أيها الإخوة هي جزء من واجبنا إذا ابتغينا به وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر. ثم قال: وضيعت العمل الصالح كأن منفعته لغيرك. يعني العمل الصالح اللي أنت زهدت فيه منفعته لمن؟ لك أيها الإنسان. إن صليت فصلاتك لك، وإن صمت فصومك لك، وإن قمت فالقيام لك، وإن تصدقت فهي لك. إذن العمل الصالح لك، لذلك احرص على ما ينفعك.
عن قبيصة قال: حدثني صاحب لنا أن امرأة من أهل داود الطائي صنعت شريدة بسمن، ثم بعثت بها إلى داود حين إفطاره مع جارية لها. قالت الجارية: فأتيته بالقصعة فوضعتها بين يديه، فسعى ليأكل منها، فجاء سائل فقام إليه فدفعها إليه وجلس معه على الباب حتى أكلها، ثم دخل فغسل القصعة ثم عمد إلى تمر كان بين يدي. قالت الجارية: ظننت أنه كان أعده لعشائي، ودفعه إلي وقال: أقرئيها السلام. قالت الجارية: دفع إلى السائل ما جئنا به، ودفع إلينا ما أراد أن يفطر عليه. قالت: وأظنه ما بات إلا طاويا. قال: قبيصا، فكنت أراه قد نحل جدا.
الله شيء عجيب، يعني سبحان الله، أعد لنفسه إفطارا بتمر قليل، أهدي إليه طعام طيب، فجاءه سائل فسأله فحمل إليه الطعام الطيب وأعطاه للسائل، فلما أكله كاملا رجع وغسل القصعة. انظر إلى الأدب أيها الإخوة، غسل القصعة ووضع فيها التمر الذي أراد أن يفطر عليه، ورده وكافأ عليه من أهدى إليه الهدية. يا سلام. ثم قال: أقرئيها السلام، يعني أنه الله يجزيكم الخير، فضلتوا علينا، والله يعطيكم العافية. النتيجة ما هي؟ أنه لم التمر الذي يعني أعده لإفطاره أهداه إليهم، وبقي هو طاويا. شو المعاني إخواننا هي؟ والله شيء عجيب.
قال ابن زيان: قال الداية الطائي: يا أبا سليمان، أما تشتهي الخبز؟ قال: يا داية، بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية.
يعني شيء إخواننا عجيب، وهذا الذي كان يقول: وأنا أشد الناس تضيعا للوقت. أنا إذا لا بيشرب شرب شيء ثريد، نعم، يعني شرب أسرع مما أعد أنا أمضغ الخبز، يحتاج إلى وقت طويل. قال: بينهما وقت يسع 50 آية. أنا أحسن ما أكل خبز وأشتغل بمضغه وعلكه وكذا وكذا، بأكل شيء على السريع وأشتغل بباقي الوقت بماذا؟ بتلاوة القرآن. هذا الذي كان يقول: وأنا أشد الناس تضيعا للوقت.
عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال: دخلت على داود الطائي في مرضه الذي مات فيه، ليس في بيته إلا دن مقير يكون فيه خبز يابس ومطهرة ولبنة كبيرة على التراب يجعلها وسادة، وهي مخدته، ليس في بيته بوري ولا قليل ولا كفيل. قال محمد بن بشير: قال حماد لداود الطائي: يا أبا سليمان، لقد رضيت من الدنيا باليسير. قال: أفلا أدلك على من رضي بأقل من ذلك؟ من رضي بالدنيا كلها عوضا عن الآخرة.
من رضي بالدنيا كلها عوضا عن الآخرة، يعني بذل الدنيا كلها وأخذ الآخرة، هذا رابح. أما تصور أخواننا لو أنه ضحى بالآخرة لأجل الدنيا، الدنيا أخوان متاع قليل والآخرة متاع عظيم، فالعاقل ماذا يفعل؟ يبذل القليل للكثير، والأحمق ماذا يفعل؟ يبذل الكثير للقليل، يأخذ القليل ويضيع الكثير.
قال أبو محمد العابد: دخل أبو يوسف على داود الطائي فقال له: ما رأيت أحدا رضي من الدنيا بمثل ما رضيت به. فقال: يا يعقوب، من رضي الدنيا كلها عوضا عن الآخرة فذاك الذي رضي بأقل مما رضيت. قال الحارث بن إدريس: قلت لداود الطائي: أوصني. فقال: عسكر الموت ينتظرونه.
الله الله، يعني ما لنا فاضين نوعظ بعضنا. تصوروا إخواننا، ما لنا فاضين نوعظ بعض. قال: عظني، مضيع وقتك، أعطيني موعظة. قال: عسكر الموت ينتظرنا، ما في وقت للموعظة. ولا شك أن موعظتنا بحال داود أقوى وأبلغ من موعظتنا بأي كلمة نسمعها منه. يعني نحن الآن بعد 1200-1300 سنة الآن نقرأ عن داود ونسمع عن داود تأثرنا بحاله، فما بالكم لو أننا عشنا معه؟ إذن حاله لا شك أبلغ وأقوى من مقاله، وهذا شأن الكمل. كلامهم بليغ لكن حالهم أبلغ.
قال إسحاق بن منصور السلولي، قال إسحاق بن منصور السلولي: حدثتني أم سعيد بن علقمة النخعي وكانت طائية، قالت: كان بيننا وبين داود الطائي حائط قصير، فكنت أسمع حسه عامة الليل لا يهدأ. قالت: وربما سمعته في جوف الليل يقول: اللهم همك عطل علي الهموم.
همك عطل علي الهموم، الله أكبر. لما اشتغل بالهم في صلته بالله عز وجل نسي جميع هموم حياته. نقول له: ما رأيك بالفقر؟ لا يشعر به. بالمرض؟ لا يشعر به. بالعلاقات مع الناس؟ لا قيمة لها. لماذا؟ لأن قلبه مشغول بشيء واحد، وهو الصلة بالله عز وجل، بالتحصيل لمرضات الله تبارك وتعالى.
يقول: اللهم همك عطل علي الهموم، وحال بيني وبين السهاد وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق
يعني
مني.
همك عطل علي الهموم وحال بيني وبين السهاد، يعني بين النوم، ما عاد حسن تنام أبدا. ليه؟ لأن يعني شغله بالله حتى أفقده لذة النوم. نعم.
وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني، وحال بيني وبين اللذات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب.
الله الله. وأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب، يعني أنا محبوس لأجلك وأنت أكرم الأكرمين.
قالت: وربما ترنم بالآية فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمي. قال ابن السماكي: أوصاني أخي داود الطائي بوصية: انظر لا يراك الله حيث نهاك، وأن يفقدك من حيث أمرك.
يعني هذه التقوى، انظر وحاذر أن يراك الله حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك، إياك أن تقع بذلك.
واستحيه في قربه منك وقدرته عليك.
نعم.
قال محمد بن إشكاب: قال داود الطائي: اليأس سبيل أعمالنا هذه، لكن القلوب تجر إلى الرجاء. عن الحماني قال: قلت لداود الطائي: ما ترى في الرمي؟ فإني أحب أن أتعلمه. فقال: إن الرمي لحسن، ولكن إنما هي أيامك، فانظر بما تقطعه.
سبحان الله. يعني الرمي بالسهم، تدريب على الجهاد وما شابه ذلك. فقاله: الرمي حسن بهذه النية الصالحة، لكن دير بالك عندك هالكم يوم وكم ساعة من حياتك، وهو وقت قليل، فانظر بماذا تملأ هذا الوقت. يعني الإنسان إخواننا إذا عنده مال، هل يستطيع أن يشتري كل ما يشتهي؟ الجواب: لا يستطيع. فماذا يفعل؟ يقدم الأهم. طيب أنا الآن الوقت عندي قصير، العمر قصير، طيب بماذا أشغله؟ في أشياء كثيرة. نحن 24 ساعة أخواننا لا نستطيع أن نعمل بها كل شيء، لكن ماذا نفعل؟ نختار لهذا الوعاء الزمني أطيب البضاعة لنضعها فيه. العمر ساعة فاجعله طاعة، العمر ساعة فاجعله طاعة.
قال أبو بكر محمد بن أبي داود: سمعت شدوي يقول لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، قال أخاف عليه الصوت. قال إنه يقوى. قال أخاف عليه السيف. قال إنه يقوى. قال أخاف عليه الداء الدفين العجب.
سبحان الله.
عن أبي نعيم قال رأيت داود الطائي تدور في وجهه نملة عرضا وطولا لا يفطن بها، يعني من الهم.
رأيتم علينا.
قال أبو سعيد حدثني سهل بن بكار قال قالت أخت لداود الطائي لو تنحيت من الشمس إلى الظل، فقال هذه خطن لا أدري كيف تكتب.
يعني إنسان قاعد بالشمس بده ينتقل إلى الظل، شو فيه أشكال؟ ما فيه أشكال أبدا، لكن قال أنا إذا مشيت هذه الخطوات ما هي النية التي أقصدها؟ أني خفف عن حالي، أذهب عن نفسي كذا. سبحان الله. قال هذه يعني ليس فيها ثواب، ليس فيها عمل صالح، ما فيها عبادة. هو لا يعرف الخطوة إلا أن تكون عبادة لله، أما لحظ نفسي لراحة نفسي هو لا يعرف هذه.
قال عباس الترقفي سمعت معاوية بن عمرو يقول كنا عند داود الطائي يوما فدخلت الشمس من الكوة، فقال له بعض من حضر لو أذنت لي سددت هذه الكوة، فقال كانوا يكرهون فضول النظر. وكنا عنده يوما آخر فإذا بفروه قد تخرق وخرج خمله، فقال له بعض من حضر لو أذنت لي خيطته، فقال كانوا يكرهون فضول الكلام.
سبحان الله.
قال أبو داود الطيالسي حضرت داود عند الموت.
طب هذا الآن الأخ اللقاء عرض عليه ذلك هل أخطأ؟ الجواب لا. نحن أخواننا يطلب منا أن نهتم ببعضنا وأن نخدم بعضنا وأن نقضي حوائج بعضنا وأن نبادر إلى إعانة بعضنا، لكن سبحان الله هذا أخواننا يعمل بعمل صالح في خدمة الغير. هو رأى داود رجلا صالحا وليا متفرغا للعبادة، فأراد أن يتقرب إلى الله بخدمته وتقديم شيء له. لكن داود أيضا كان وليا كبيرا، فأجابه من مقام الرفيع إنه كانوا يكرهون فضول الكلام. يعني هذا كلام لا ينفع، هذا كلام لا يفيد. يعني دائما احرص على ما ينفعك. الله يا أخواننا نسمع هذا الكلام. بعض الناس يقول لك هيك الإسلام هيك الدين، يقول لك يا أخي يعني أنت الآن تتكلم عن كبار من الصالحين بهذه الأحوال، أنت الآن لا يطلب منك أن تكون مثلهم، لكن عظم أحوالهم وانتفع منها، وانتفع بسيرهم وأحوالهم، وعظم أحوالهم واستفد منها، وحاول أن تطبق ما تستطيع من ذلك، وأنت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كيف نصلح دنيانا لأجل ديننا ونصلح ديننا لأجل آخرتنا.
قال أبو داود الطيالسي حضرت داود عند الموت فما رأيت أشد نزعا منه. أتيناه من العشي ونحن نسمع نزعه قبل أن ندخل، ثم غدونا إليه وهو في النزع فلم نبرح حتى مات. عن حفص بن عمر الجعفي قال اشتكى داود الطائي أياما، وكان سبب علته أنه مر بآية فيها ذكر النار فكررها مرارا في ليلته فأصبح مريضا، فوجدوه قد مات ورأسه على لبنة. قال ابن السماك حين مات داود الطائي يا أيها الناس إن أهل الدنيا تعجلوا غموم القلب وهموم النفس وتعب الأبدان مع شدة الحساب.
شيء عجيب. إن أهل الدنيا الذين فرحوا بدنياهم اشتغلوا في ليلهم ونهارهم لأجل الدنيا، عاشوا للدنيا، جمعوا الدنيا، حصلوا الدنيا، ثم بعد ذلك انظر كم تعبوا، انظر كم جهدوا، انظر كم أصابتهم الهموم والغموم، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. أهل الدنيا أيها الإخوة نظروا إلى جمال ما حصلوا، وأهل العقل والحكمة نظروا إلى الآفات التي تصل إليهم لتحصيل هذه الدنيا. يعني هذا الإنسان نظر أنه صار عنا كذا وصار عنا كذا والله وربي أكرمنا بكذا، هو فرح بهذا العطاء الدنيوي، لكن الولي الصالح ماذا فعل؟ الولي الصالح قال أنا اشتغلت وقتا طويلا وضيعت عمرا طويلا ويعني بذلت جهدا كبيرا وقصرت في العبادة وكذا وكذا، سبحان الله. يعني هذا له نظرة وهذا له نظرة. الدنيا ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالعاقل ينظر إلى باطن عبرتها والجاهل ينظر إلى ظاهر غرتها.
فالرغبة متعبة لأهلها في الدنيا والآخرة،
الله الله،
والزهادة راحة لأهلها، والزهادة راحة لأهلها في الدنيا والآخرة.
في الدنيا ما في تعب وبالآخرة ما في حساب، ليه؟ زهد في الدنيا. أما الذي يرغب في الدنيا بأشياء ويسعى إلى تحصيلها حقيقة هو الآن يتعب في الدنيا ويحاسب في الآخرة، هكذا النظر عند داود. لكن الإنسان إذا استطاع أن يعمل في الدنيا لأجل الدين بنية صالحة، نقول لو صار عملك في الدنيا سببا من أسباب الوصول إلى الله وسببا من أسباب النجاة يوم القيامة.
وإن داود الطائي نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم يبصر ما إليه تنظرون،
سبحان الله،
وكأنكم لا تبصرون ما إليه ينظر.
يعني هو نظر إلى الجنة، نظر إلى موقفه بين يدي الله، نظر إلى عظيم الغنيمة بمرضات الله عز وجل، نظر إلى عظمة لذة النظر لوجه الله تعالى يوم القيامة. فلما توجه بصر قلبه إلى عظمة هذه الأشياء صغرت في عينه هذه الدنيا، صغرت في عينه هذه الدنيا. تقول له مال، شو قيمة المال أمام الجنة؟ تقول له شهوة، يقول لك شو قيمة هالشهوة هي أمام مرضات الله عز وجل. تقول له الدنيا كلها، يقول لك ما قيمتها أمام لذة النظر إلى وجه الله تعالى.
فكأنه لم يبصر ما إليه تنظرون، وكأنكم لا تبصرون ما إليه ينظر، فإنكم منه تعجبون وهو منكم يتعجب.
الله الله.
فلما نظر إليكم راغبين مغرورين قد ذهبت على الدنيا عقولكم وماتت من حبها قلوبكم وعشقتها أنفسكم وامتدت إليها أبصاركم، استوحش الزاهد منكم لأنه كان حيا وسط موته. يا داود،
استوحش الزاهد منكم.
يا داود ما أعجب شأنك، ألزمت نفسك الصمت حتى قومتها على العدل، أهنتها وإنما تريد كرامتها.
أهنتها في الدنيا وأنت تريد كرامتها الحقيقية، لم تجعل عز نفسك بمال ولا بجاه ولا بعلاقات مع الخلق، وإنما جعلت عز نفسك بعبوديتك لله، فأنت أهنتها ظاهرا وكرمتها باطنا،
وأذللتها وإنما تريد إعزازها.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لذلك لزمت التقوى لتكون كريما عند الله عز وجل.
ووضعتها وإنما تريد تشريفها، وأتعبتها وإنما تريد راحتها.
طبعا من أتعب نفسه في الدنيا في عبادة الله هو أتعبها ظاهرا لكن أراحها حقيقة. لماذا؟ لأنه غدا يبلغ المنزل عند قبره في جنة عرضها السماوات والأرض، ويومئذ يفرح المؤمنون.
وأجعتها وإنما تريد شبعها، وأظمأتها وإنما تريد ريها، وخشنت الملبس وإنما تريد لينه، وجشبت المطعم وإنما تريد طيبه، وأمت نفسك قبل أن تموت، وقبرتها قبل أن تقبر، وعذبتها قبل أن تعذب، وغيبتها عن الناس كي لا تذكر، وغبت بنفسك عن الدنيا إلى الآخرة، فما أظنك إلا قد ظفرت بما طلبت، كأن سيماك في عملك وسرك، ولم يكن سيماك في وجهك، فقهت في دينك، ثم الناس يفتون، وسمعت الأحاديث، ثم تركت الناس يحدثون ويرمون.
يعني أنت عندك علم، لكن ما اشتغلت بنشوة علم، وإنما اشتغلت بالعمل بالعلم. أنت الآن عندك فقه، لكن تركت الفتوى لغيرك. ليه؟ حتى لا تنال نشوة الصدارة في الفتوى. وأنت أيضا عندك حديث، لكن ما نلت صدارة وشرف التحديث لئلا يكون لك حظ في نفسك فيه، وإنما تركت لغيرك الصدارة واشتغلت أنت بالعمل بالعلم.
وسمعت الأحاديث ثم تركت الناس يحدثون ويرمون، وخرست عن القول وتركت الناس ينطقون. لا تحسد الأغيار، ولا تعيب الأشرار، ولا تقبل من السلطان عطية، ولا من الإخوان هدية. آنس ما تكون إذا كنت بالله خاليا، آنس ما تكون إذا كنت بالله خاليا، وأوحش ما تكون إذا كنت مع الناس جالسا. فأوحش ما تكون آنس ما يكون الناس، وآنس ما فأوحش ما تكون آنس ما يكون الناس، وآنس ما تكون أوحش ما يكون الناس.
يعني الناس يأنسون إمتى؟ عندما يجلسون إلى بعضهم. أنت تستوحش عندما تجلس مع الناس، وتأنس عندما تبتعد عن الناس. ليه؟ بضاعتك شيء وبضاعتهم شيء آخر. سبحان الله إخواننا، إذا حطينا هلأ إنسان حبيب دنيا وكل همه مال وعمل وما شابه ذلك، حطه مع جماعة عم يشتغلوا بالعلم بالذكر وبالقرآن، سبحان الله بيقعد معه رح بيطق. ليه؟ ضاعة غريبة عليه. وكذلك أيها الإخوة، أهل الآخرة لا يأنسون بما يأنس به أهل الدنيا. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
جاوزت حد المسافرين في أسفارهم، وجاوزت حد المسجونين في سجونهم. فأما المسافرون فيحملون من الطعام والحلاوة ما يأكلون، فأما أنت فإنما هي خبزتك أو خبزتان في شهرك ترمي بها في دن عندك، فإذا أفطرت أخذت منه حاجتك فجعلته في مطهرتك، ثم صببت عليه من الماء ما يكفيك، ثم اصطنعت به ملحا، فهذا إدامك وحلواك، فمن سمع بمثلك صبر صبرك أو عزم عزمك. وما أظنك إلا قد لحقت بالماضي، وما أظنك إلا قد فضلت الآخرين، ولا أحسبك إلا قد أتعبت العابدين. وأما المسجون فيكون مع الناس محبوسا فيأنس بهم، وأما أنت فسجنك نفسك في بيتك، في بيتك وحدك، فلا محدث ولا جليس معه، ولا أدري أي الأمور أشد عليك، الخلوة في بيتك تمر بك الشهور والسنون، أم تركك المطاعم والمشارب؟ لا ستر على بابك ولا فراش تحتك ولا قلة يبرد فيها ماؤك ولا قصعة يكون فيها غداؤك وعشاؤك. مطهرتك قلتك وقصعتك تورك مطهرتك قلتك وقصعتك تورك وكل أمرك يا داود عجب. أما كنت تشتهي من الماء بارده ولا من الطعام طيبه ولا من اللباس لينه؟ بلى، ولكنك زهدت فيه لما بين يديك، فما أصغر ما بذلت وما أحقر ما تركت وما أيسر ما فعلت في جنب ما أملت.
أي والله، كل ما فعله داود قليل ويسير بمقابل ما أكرمه الله به بإذن الله في جنة عرضها السماوات والأرض، نال حسن الختام، نال مرضاة الله عز وجل، نال الفوز عند الله تبارك وتعالى، تعب قليلا واستراح كثيرا.
أما أنت فقد ظفرت بروح العاجل وسعدت إن شاء الله في الآجل، عزلت الشهرة عنك في حياتك لكي لا يدخلك عجبها ولا يلحقك فتنتها،
لكن بقيت سيرته مدرسة تطل علينا في كل زمان نستضيء بنورها في حياتنا.
فلما مت شهرك ربك بموتك وألبسك رداء عملك، فلو رأيت اليوم كثرة تعبك عرفت أن ربك قد أكرمك. فلو رأيت اليوم كثرة تبعك
الذين تبعوه في الجنازة يعني،
عرفت أن ربك قد أكرمك. قال إسحاق بن منصور: لما مات داود الطائي شيع الناس جنازته، فلما دفن قام ابن السماك على قبره فقال: يا داود، كنت تسهر ليلك إذ الناس نائمون؟ قال: وكنت تسلم إذ الناس يخوضون، وكنت تربح إذ الناس يخسرون. فقال الناس جميعا: صدقت، حتى عدد فضائله كلها. فلما فرغ قام أبو بكر النهشلي فحمد الله ثم قال: يا رب، إن الناس قد قالوا ما عندهم ومبلغ ما علموا، اللهم اغفر له برحمتك ولا تكله إلى عمله.
آمين يا سلام. ولا تكله إلى عمله، لأن الإنسان إذا أكرمه الله كان إكرام الله أعظم من أي نتيجة يحصلها بعمله. اللهم أكرمه ولا تكله إلى عمله. يا سلام، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
قال المؤلف: أثنى داود عن جماعة من التابعين، منهم عبد الملك بن عمير وحبيب بن أبي عمرة والأعمش وحميد الطويل وإسماعيل بن أبي خالد، وتوفي في سنة 65 و100 في خلافة المهدي.
نسأل الله أن يرضى عن سيدنا داود الطائي، نسأل الله أن يجعله في أعلى عليين، ونسأل الله أن يرزقنا حبه، وأن يرزقنا تعظيم حاله، وأن يرزقنا الانتفاع بسيرته، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.